الخطية دي مشكلتها في إنها منتشرة وإحنا بنعتبرها حاجة عادية، ما بنقفش عندها كتير. يعني مشكلة الخطية دي إن هي خطيرة جدا وصعبة خالص وليها نتائج مش حلوة، لكن إحنا مش بنقف عندها كتير ومش بنعتبرها حاجة كبيرة، ولما بنيجي نعترف عنها بنعتبرها إنه ده شيء عادي. يعني هنتكلم كنا عن خطية التذمر. يقول كده معلمنا بولس الرسول: ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم، بيتكلم كان عن بني إسرائيل في أثناء رحلة الخروج، فأهلكهم المهلك، فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذن التذمر خطية صعبة، وهنا عاوزين نعرف إيه هي خطورة التذمر. التذمر خطية مهلكة لأنها فيها اعتراض على الله وعدم الخضوع لمشيئته، وأيضا التذمر خطية معدية. يعني لو واحد بيتذمر كتير وقعد مع مجموعة من الناس، هنبص هنلاقيهم معظمهم بدأ يشتكي ويتذمر بسهولة، فهي خطية مهلكة وخطية معدية. طيب عاوزين نجاوب على ثلاث أسئلة النهاردة. السؤال الأول: كيف يأتي التذمر؟ منين بيجي التذمر؟ وليه بيزيد معانا في حياتنا؟ أول سبب للتذمر إن الإنسان بينسى إحسانات وعمل الله في حياته. الله عمل كتير بس الإنسان بينسى هذه الأعمال بسرعة، وبيعتبر كتير من الحاجات اللي بتحصل في حياته حاجات عادية بتحصل مع كل الناس. أنا النهاردة رحت وجيت وربنا رجعني بالسلامة، عادي. النهاردة ربنا وقف معايا في كنت أمر عاوز أخلصه وخلص، برضه ما بنقفش عنده كتير. فاحنا بننسى إحسانات الله. وعندنا حاجة في مجتمعنا غريبة، نفضل شهور طويلة نطلب من ربنا طلب معين، ونقول للأباء للكهنة صلوا، ونحط ورق على المسبح، ولما المشكلة تتحل نشكر، بس نشكر قليل. يعني احنا نقعد نشتكي شهور ونشكر يوم واحد، وبعدين نقول ايه اثناء الشكر؟ نشكر ربنا الموضوع ده تم عقبال كذا وكذا وكذا وكذا، الحمد لله، بس عقبال كذا وكذا وحاجات التانية. فاذا ايه ده؟ بيخلينا ننسى احسانات الله بسرعة. كان في حدث في العهد الجديد حصل مع التلاميذ ومعهم السيد المسيح، ركبوا سفينة ومسافرين، طبعا بيسافروا مسافة يوم لأنه كان في بحيرة طبرية، يعني مش بيسافروا مسافات طويلة. فهم بس لما ركبوا نسي ياخدوا معهم أكل، خدوا إيه؟ رغيف عيش واحد بس. فالسيد المسيح وهو في السفينة قال لهم إيه؟ تحرزوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس. فنبصوا لبعض قالوا احنا ما خدناش غير رغيف عيش واحد بس، فين الخمير اللي معانا ده؟ ما عندناش حاجة، ده احنا محتارين هنعمل ايه وهنأكل منين. فالسيد المسيح عرف اللي بيدور في اذهانهم، فبدأ يوبخهم ويقول لهم انتوا ما شفتوش الخمس الاف ازاي انا شبعتهم، والاربع الاف ازاي شبعتهم وفض عنهم، انتوا لسه بتفكروا في العيش بتاع الدنيا، العيش والخبز بتاع اللي هتاكلوه، انتوا مش واخدين بالكم انا شبعت الناس ازاي. انا عاوز يكلمهم عن ايه؟ عن خمير الفريسيين اللي هو الرياء بتاعهم وتعاليمهم الخاطئة، وخمير هيرودس اللي هو المكر بتاع هيرودس والأمور اللي كان بيعملها علشان يخدع الناس. هو ده اللي يقصد به خمير الفريسيين وخمير هيرودس، لأنه الخميرة كانت تشير إلى إيه؟ إلى الشر. إذن سرعان ما نسي أبائنا الرسل في هذا الموقف أحسانات الله، بل معجزات الله اللي صنعها أمامهم. فدي مشكلة إننا أنسى إحسانات الله بسرعة. في أعمال كتير وحاجات كتيرة حلوة عملها ربنا، بس مع الأحداث ومع المشاكل بتتنسي بسرعة. فالإنسان عليه إن هو يتوقف كتير عند هذه الإحسانات، ما ينساهاش بسرعة. يبقى إزاي بيقطع التذمر؟ أول نقطة نسيان إحسانات الله بسرعة. النقطة التانية بقى ودي خطيرة، المقارنات غير السليمة. بقارن دايما نفسي بغيري، وقارن نفسي باللي حوالي. وعندنا جملة مشهورة خالص نقولها إيه؟ فلان الفلاني بعيد عن ربنا وشرير ووحش وربنا مديله، والناس الكويسة ربنا ظالمها. فلان الفلاني أه عمره كبير وصحته زي الفل، وولاده باسم الصليب طالعين زيه كده. يا ساتر، صحيح بيدي للناس اللي مش بعيد حاجات حلوة، والناس البعيد ماشية معاهم، والناس القريبة تجاربها صعبة. ففي مقارنة دايما، ومقارنة صعبة فيها اتهام ضمني بأنه ربنا مش بيدي لكل واحد حقه، أنه ربنا غير عادل. بس احنا ما بنقولهاش مباشرة، نقولها في الايه؟ في المقارنة. يا سلام، فلان الفلاني خده وهو في عز شبابه، وفلان التاني بقاله 90 سنة هو قاعد. يا ساتر يا ساتر، حاجة غريبة الدنيا دي. فمقارنات مش حلوة. نيجي بقى مقارنات، نقول بصوا فلان ده، فلان ده غني اهو وكويس، واحنا اللي حنا مش كويس. طب في سؤال هنا، وانت بتقارن انت شايف الصورة كاملة؟ يعني ايه؟ يعني انت شايف الصورة اللي برة، انت عارف فلان الفلان اللي انت تتكلم عليه ده جوه بيته في مشاكل شكلها ايه؟ عارف هو بيعاني من ايه؟ تعرف انه كتير جدا من الناس اللي انت بتحسدهم او تبصلهم، يعني ربنا مديهم، الناس دي حزينة ومش مبسوطة في حياتها وعندها مشاكل كبيرة. وممكن تقعد مع ناس كتيرة منهم يقولوا لك أنا مش عاوز معظم الثروة دي، بس ربنا يحلل المشكلة الفلانية. لا، ما نعرفش. هل تعرف إن إحنا لو قعدنا مع عدد كبير منهم ممكن تشكر ربنا على النعم اللي هو مديها لك، وتقول له لا يا رب أنا مش عاوز الفلوس، ومش عاوز السلطة، ومش عاوز الشكل، الناس المشهورة دي مش عاوزهم، كفاية النعمة اللي أنا فيها، لأن أنا عرفت الحقيقة، عرفت المشاكل الحقيقية اللي هما بيعانوا منها. لا، أنا أنت كده أنا حلو. فعشان كده بنسميها مقارنات إيه؟ مقارنات غبية. يعني إيه؟ يعني ما فيهاش نوع من الحكمة، ومقارنات غير حكيمة. فما تقعدش تقارن تقارن. وزي ما قال كده في المزمور 37، لا تغر من الشرير ولا تحسد عمال الشر، فإنهم مثل الحشيش سريعا يزبلون. ما تحسدهمش، ما تبصلهمش وتقول دي يا بختهم، خد بالك، ناخد بالنا. ما نفتكرش إنه ده فكر جديد، ده فكر موجود وفي الكتاب المقدس واضح. ما تحسدهمش، ما تقارنهمش بيك. النقطة التالتة اللي عاوزين نتكلم عليها في إزاي بيقتل التذمر، الكبرياء. كبرياء الإنسان سبب أساسي من أسباب التذمر. ليه؟ الإنسان المتكبر دايما شايف إنه هو ما خدش حقه، والإنسان المتكبر مهما خد شايف إنه ده أقل مما يستحق. الإنسان المتواضع مهما ما خدش ومهما خد شايف إنه ده أكتر بكتير مما يستحق. فالإنسان المتكبر بطبيعته متذمر، وبطبيعته دايما شايف ان هم مش واخد حقه، وانه اللي اقل منه كلهم واخدين حقهم وهو مظلوم. فدايما بيقول ليه 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 على طول، ما شايف نفسه كبير. يا انا بقيت مش عارف مدير عام، انا المفروض ابقى وكيل وزاره من زمان، ده انا اذكى من كل الموجودين، انا وكيل وزارة، انا المفروض ابقى وزير. هو شايف نفسه كده، شايف نفسه كبير. الانسان اللي شايف نفسه كبير ده صعب، لأنه عايش في برج عالي قوي، فمهما حصل له هو شايف أنه هو أقل مما يستحق، خد أتقل كتير مما يستاهله. فعشان كده بيبقى غير شاكر، صعب أنه يشكر، دايما شايف أنه مظلوم. إذن مين اللي ظلمه؟ ربنا، ما ادانيش حقي. فدايما متذمر. وبعدين الإنسان المتكبر بيذكر أقل عمل عمله والآخرين يذكر كل سلبياتهم، فدايما عنده إجابات تبان لأول وهلة أنها مقنعة، ده فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل ومش عارف إيه وعمل إيه، وهو يبقى عمل بسيط أو عملين بساط يمجد فيهم ويكبر منهم ويعظم. فالكبرياء سبب من أسباب إن التذمر. يبقى كيف يأتي التذمر؟ قلنا نسيان إحسانات الله، وقلنا المقارنات غير الحكيمة، وقلنا الكبرياء. النقطة الرابعة الطمع. العين الطماعة ما تشبعش أبدا أبدا، دايما عاوزة المزيد ودايما بصة للي عنده أكتر وعاوزة توصل له، فشايفة دايما إن هي لسه ما شبعتش فبتتذمر. إنسان يبقى طمعان في فلوس، يبقى طمعان في منصب، يبقى طمعان في مديح وشهرة. فالإنسان الطماع واللي عينه مش شبعانة دايما إنسان متذمر، لأنه شايف إنه هو ما خدش اللي يكفيه. طب وإيه اللي يكفيه؟ مفيش حاجة تكفيه، لأنه مهما خد يطمع أكتر وعاوز أكتر. والغريبة أنه الطمع منتشر مع الناس اللي معاها فلوس أكتر، مش مع الناس الفقراء. يعني اللي معاهم هم منتشر معهم الطمع أكتر، ودايما بصين لغيرهم واللي أعلى منه، فما فيش شكر، دايما في تطلع للمزيد ففي تذمر. طيب، والنقطة الخامسة اللي عايزين نتكلم عن إزاي بيعطي التذمر، قلة الإيمان، ضعف العلاقة بيني وبين الله. الإنسان اللي قريب من ربنا دايما شايف أنه ربنا مكفيه وربنا مشبعه وربنا ملي قلبه، وأي حاجة تيجي هو شكر عليها. فإنسان مليان قريب من ربنا شايف أن الله هو الراعي الصالح اللي بيرعاه وعمره ما انساه أبدا. والغريبة أنه بعض الناس اللي خدموا في المناطق البسيطة يقول لك يا ما شفنا شخصيات عندها مشاكل فقر ومرض وجهل وعايشين في أماكن مش أدمية، ومنين ما تقعد معاهم يتكلموا عن إيه؟ رعاية الله ليهم وحب الله ليهم وعظم عملة الله في وعظمة عمل الله في حياتهم. كتير منهم بيبقوا سبب تعزية للي بيخدموهم مش العكس. ليه؟ إيمانهم قوي، علاقتهم بربنا قوية، فيش تذمر. يبقى عندنا قلنا خمس أسباب بيجي بسببهم إيه؟ التذمر. يبقى ده السؤال الأول اللي احنا كنا عاوزين نجاوب عليه، كيف يأتي التذمر؟ قلنا نسيان إحسانات الله، قلنا المقارنات غير الحكيمة، قلنا الكبرياء، والإنسان المتكبر صعب خالص إنه هو يشكر وصعب إنه هو يحس إنه هو عنده اكتفاء. وقلنا الحاجة الرابعة الطمع، العين الطماعة عمرها أبدا ما بتشبع. وقلنا خامس حاجة ضعف الإيمان أو عدم الإيمان أو ضعف العلاقة بيني وبين الله. طيب، إيه خطورة التذمر؟ ما هي خطورة التذمر؟ إحنا قلنا هنجاوب على ثلاث أسئلة، قلنا كيف بيجي التذمر، والنقطة الثانية إيه خطورة التذمر. التذمر المستمر يدخل الإنسان في دايرة على طول من الكآبة والحزن، دايما حزين، دايما مكتئب، دايما شايف أن ربنا ما بيعاقبه دايما، وبالتالي من الصعب أن الإنسان هو بيضحك أو بشوش، وعلى طول بيشكي، لدرجة حتى اللي بيتعاملوا معاه كتير مع الوقت يبدأوا يتضايقوا منه، يقول لك يا ساتر كئيب حزين، ما فيش مرة أقعد معاه إلا ويجيب لي كده ضيق يا ينرفزني، لأنه إيه؟ متذمر على طول، على طول شكاي، على طول على طول بيقول مشاكل على طول على طول. وتسمع منه جمل غريبة، أنا أكتر واحد ربنا بيعاقبه، أنا ربنا واقف قصادي، أنا ربنا بيحاربني. يا عم ده ربنا لو نفخ نفخة فين أي حد هيطير، لا 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 لا، ده ما فيش غيري، ده كأنه مستقصدني. فحتى كلامه يسيب للإنسان كده بالإحباط ويضيق، يا والناس تبقى بعيدة عنه ويقول لك ما تفتحش مع فلان أي كلام لحسن ده يا ساتر بيتفتح ما يتقفلش يا. فالتذمر خطورته يدخل الإنسان في كآبة والحزن. طب والإنسان لما يقعد يشتكي 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 يحصل إيه؟ يدخل في النقطة الثانية اللي هي إيه؟ التجديف. يبقى خطورة التذمر ما هي خطورة التذمر؟ أول حاجة بعيش في كآبة وحزن على طول. تاني حاجة أجدف على اسم الله. يعني إزاي؟ ما أنا عمال أقول بيحاربني، الله ظلمني، الله مش واقف معايا في الموضوع ده، يبقى أنا بتهم ربنا بإيه؟ بعدم العدل. بتهم ربنا بالقسوة، بالظلم، بإن هو سيبني. ودي ممكن توصل الإنسان إن هو في النهاية يقول ما فيش ربنا. يعني هو بيبدأ بالشكوى والشكوى تزيد وتبقى عادة، وبعدين الشكوى تبدأ تقول يتكلم على ربنا وحش، ومع الوقت تتحول إلى إنكار وجود الله خالص، فينفصل عن الله انفصال نهائي بإنكار وجوده. يعني شوفوا التذمر بقى، ده التذمر في الحالة الإيه؟ العالية قوي، بيوصلنا للدرجة دي. يبقى خطورة التذمر يدخلنا دايما ناس تبقى حزينة متضايقة مكتئبة. الحاجة التانية يوصلنا للتجديف. الحاجة التانية يمنع عمل النعمة في حياة الإنسان، ودي حاجة خطيرة. يعني إيه؟ يجي واحد يقول ده أنا بتناول بانتظام، أنا ليا صلوات ثابتة، أنا بقرأ في الكتاب المقدس كل يوم، بس متضايق، بس مش حاسس بسلام، بس بزعل بسرعة. إذن ابحث عن بعض الخطايا في حياتك اللي انت بتعتبرها عادية لكن منع النعمة انها تشتغل جواك. عشان كده الكتاب يقول ايه؟ لا تطفئوا الروح او لا تحزنوا الروح. الروح القدس في الانسان روح وديع هادي، يعمل في الانسان بس بحسب ارادته، ما يعملش في الانسان غصبا عنه. يعني ايه؟ يعني انت تتذمر او تدين او ما تسمحش حد، تبص تلاقي جواك المشاعر الجواك بتاعت الحب دي اتطفت، مشاعر السلام دي مش موجودة، اقل حاجة بتبقى مضطرب، في افكار وحشة كتير بتجيلك ما كانش بتيجي زمان، انت قلقان من حاجات ما كنتش بتقلق منها. الله ايه السبب؟ الروح القدس اللي بيشتغل جواك خد جنب، ما بيشتغلش. الروح القدس روح وديع هادي، عاوزه يشتغل يشتغل، ما بيشتغلش خلاص انت منعت ان هو يشتغل معك. فالانسان يبدأ بقى تصيبه كل المشاعر السلبية. يبقى مشكلة التذمر انها يعمل ايه؟ يمنع عمل النعمة. يعني ايه؟ يعني بيطفي الروح القدس اللي المفروض بيشتغل جواك وبيدي لك تعزية وبيدي لك إرشاد، وهو اللي بيقودك، هو المعزي، روح الحق المعزي. أعطيكم معزيا آخر يمكث معكم ويكون فيكم. ولكن الروح القدس يحتاج دايما أنك أنت تراعيه وتشعليله ويخليه يشتغل معك. عشان كده الكتاب قال لا تطفئ الروح، لا تحزن الروح، لا تقاوم الروح، لأن الروح القدس أول ما تلاقي مقاومة هياخد جنب، مش هيشتغل. يبقى إيه هي خطورة التذمر؟ أول حاجة قلنا بيدخلنا في دايرة من الكآبة والإيه؟ والحزن. الحاجة التانية يوصلنا للإيه؟ للتجديف. والحاجة التالتة يمنع عمل النعمة في حياتي. والحاجة الرابعة يضيع ويمنع البركة. يعني ايه ضيع البركة؟ في حياة الانسان في بركات كتير ممكن ما يكونش واخد باله منها، تبص ليه ضاعت. يعني انا كنت بتمتع بالصحة، ولادي كانوا كويسين في الدراسة، بيتي كان دايما مستور مش محتاج، وكنت بعتبرها حاجات عادية. تظهر بقى بعض المشاكل، ده نوع من انواع ضياع البركة. في ضياع بركة بمعنى تاني اللي هو ايه؟ اشتغل كتير وبص الاقي ان انا اللي بحصل عليه قليل، أصلي كتير والتعزية قليلة، بعمل حاجات كتير والحاجات كتير دي ملهاش نتائج. كان العهد القديم يقول كده، تزرع كروم ولا تحصد عنب، يقول لك تزرع قمح ولا تحصد حنطة، مفيش. تزرع زيتون ولا تزرع ولا تحصل على زيت. الله الله الله، انت زرعت واجتهدت لكن ما فيش ثمرة في الآخر، لأنه الذي يثمر ويعطي الثمرة هو الله، والله مش شغال معاك. فالتذمر يضيع الايه؟ البركة. والبركة دي بمعنيين، بمعنى بركات كانت في حياتي وابتدت تضيع مني، وبركات مجهود كبير بعمله وما فيش ثمر في النهاية بحصل عليه، النتيجة النهائية مش حلوة، مش متناسبة مع العمل اللي أنا بعمله. إذن ما هي خطورة التذمر؟ أول حاجة احنا قلنا إيه؟ أول حاجة قلنا بتدخلنا في دايرة من الكآبة والحزن. الحاجة التانية التجديف على اسم الله، والحاجة التانية بتمنع النعمة في حياتي، تطفي الروح القدس اللي جوايا، والحاجة الرابعة تضيع البركة أو تمنع البركة. يبقى السؤال الأول، من أين يأتي التذمر؟ قلنا خمس أسباب، في أسباب تانية، لكن احنا قلنا إيه؟ خمس أسباب. قلنا أول سبب نسيان إحسانات إيه؟ الله. وقلنا المقارنات غير الحكيمة أو المقارنات الغبية، وقلنا الكبرياء، وقلنا الطمع، وقلنا عدم الإيمان أو ضعف الإيمان. طب إيه هو السؤال الثاني؟ إيه خطورة التذمر؟ يعمل إيه؟ يدخلني في دائرة من الكآبة والحزن، والحاجة الثانية هيعمل معايا إيه؟ هيخليني أوصل للتجديف، والحاجة الثالثة يمنع عمل النعمة في حياتي، والحاجة الرابعة يضيع البركة. طيب أخيرا آخر سؤال، إحنا قلنا هنجاوب على ثلاث أسئلة. السؤال التالي، كيف أعالج التذمر؟ أعمل فيه إيه؟ ده ممكن يضيع الأبدية مني، أعمل فيه إيه؟ أول حاجة إحنا قلنا كيف يأتي التذمر، قلنا أول سبب إيه؟ نسيان إحسانات الله. يبقى إزاي أعالج التذمر؟ بتذكار إحسانات الله الكتيرة في حياتي. لأن المشكلة في عندنا إن إحنا لما يحصل لنا حاجة كويس، لما تحصل لنا حاجة كويسة بنشكر، بس ما بنشكرش كفاية، ما بنشكرش بحيث الشكر ده يتحول إلى مشاعر في قلبنا وتفضل موجودة لفترة طويلة، ما بنقفش كتير عند المواقف الحلوة اللي ربنا عملها معانا. إحنا بنشكر بس مش بشكل كفاية، بنقف بس مش بنقف كتير بسرعة يوم واحد ونبدأ تاني يوم على طول نتكلم عن المشاكل اللي لسه فاضلة وربنا ما حلهاش، فده بيخلينا ننسى بسرعة. يبقى أنا محتاج إيه؟ أتذكر باستمرار إحسانات الله في حياتي. عشان كده في العهد القديم كان ربنا يجي في إيه؟ يجي كده في عيد الفصح يقول لهم إيه؟ لازم كل سنة تقعدوا، ويقعد أكبر واحد في العيلة، ويقعد أصغر واحد كده على يمينهم ولا على يمينه، وبعدين تحطوا أكل وتبدأوا تحكوا القصة. قصة إيه؟ إزاي خرجنا من أرض مصر، وما ربنا عمل معجزات إزاي معانا، وكل سنة يحكيها بالتفصيل. ليه؟ عشان ما تنسوش، علشان روح الشكر جواكم يفضل موجود. فدايما أتذكر إحسانات الله، عشان كده يقولها في العهد القديم، قصها على أولادك، اجعلها خاتم على أصبعك، واجعلها على جبهتك. عشان كده اليهود كانوا يعملوا كده حاجة، يحطوها على الجبهة، جلد مكعب يحطوا فيه بعض الوصايا، وبعدين المكعب ده ليه رباط جلد، بحيث أن أنا المكعب ده يكون هنا في الوسط الراس، والرباط ده أربط بيه عشان أربطه يبقى ثابت على راسي. ونفس العملية يعملوها كده على الإيد، حاجة تانية زي الإسويرة كده، مكعب برضو يحطوا فيه وصايا ويحطوا على الأسنان. إيه؟ ما تنساش، افتكر دايما، يعني ساعات مع أي ضيقة الإنسان بيحنس هذه الإحسانات. يبقى أول حاجة تذكر إحسانات الله. طيب الحاجة التانية الشكر، نشكر كتير كتير. عشان كده يقول الآية في أفسس 5: شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. طب شاكرين في كل حين على كل شيء، طب ازاي؟ طب هنشكر كل حين يعني نشكر، لكن على كل شيء؟ طب ده في أشياء صعبة، في أشياء معظمنا بيعتبرها أنها عقوبة من الله أو تجربة، ازاي دي؟ دي صعبة مش سهلة، ده عملية صعبة. عشان كده الآباء يعتبروا أن الشكر هو أبسط فضيلة توصل الإنسان للقداسة. يعني الإنسان الشاكر باستمرار سهل جدا أن هو يصل للقداسة، ففضيلة مهمة 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 في حياة الإنسان، ولو امتلكها الإنسان فعلا من قلبه وفضل بيشكر يبقى سهل أنه هو يصل إلى القداسة. والكتاب برضه يقول كده، يقول افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. اللي انت بتعتبره حاجة كويسة واللي انت بتعتبره حاجة حلوة وحشة اشكر. وعشان كده الكنيسة أول ما تبدأ أي صلاة أي صلاة هنقول أبانا الذي وبعدين صلاة الشكر، أبانا الذي وبعدين صلاة الشكر. هاتوا صلاة واحدة جوه الكنيسة ما بتبدأش بدول، أي صلاة تبدأ بكده أبانا الذي وصلاة إيه؟ صلاة الشكر. ليه؟ أهم حاجة إن احنا نشكر، وحتى في الأثناء الصلاة نقول وأتى بنا إلى هذه الساعة، لأنه سترنا. أول ما نقول سترنا، هو الستر ده ما يستاهلش الشكر. لو الله كشف قلب وفكر كل واحد النهارده ما حدش هيبقى قاعد في المكان، هيجري ويستخبى لانه هيتكشف. كلنا كلنا بدون استثناء ربنا بس ستر علينا، كلنا نشكر. كفايه ان هو وصلنا لهذه الساعه، في ناس نفسها تبقى في كنيسه ومش قادره، نفسها تصلي ومش عارفه، في حاجات منعاها. طب دي ما يستاهلش ان انا اشكر عليها ربنا دي؟ يوه. إذن لو دورنا على الأشياء اللي أنا هشكر عليها ربنا، يوه، هنلاقي حاجات كتير كتير احنا بنعتبرها حاجات عادية. نشكر ربنا أنه هو عرفنا اسمه، نشكر ربنا أنه هو فدانا، نشكر ربنا أنه هو بيحبنا لدرجة أنه مات عننا، نشكر ربنا أنه هو سترها علينا، نشكر ربنا أنه هو بيسمح وبيسمع لينا، احنا ما نستاهلش أن ربنا يسمع لينا. كلنا عملنا كتير حاجات وحشة ما نستاهلش أن ربنا يبص لنا ويرحمنا، لكن من محبته من نعمته من رحمته فأشياء كتير قوي نشكر ربنا عليه. واللي بيشكر مش هيتذمر أبدا. في يوم من الأيام، دي قصة حقيقية حصلت في أحد الأديرة، جه أحد الأباء الرهبان الزوار، يعني هو مش راهب في الدير ده، هو جاي يزوره بس، فدلوا قلاية يقعد فيها كده يقضي الليل. وهو بيصلي بالليل سمع صوت راهب عجوز كان جنبه، والدنيا كانت شتاء تلج وما كانش في حاجة، الرجل كان ما كانش لابس غير جلابية واحدة بس ما فيش حاجة تاني، وبيتكتك بيترعش. وبعدين قام يروح الحمام، فمن ساعة ما قام عمال يقول أشكرك يا رب، أشكرك أشكرك يا رب أنك أنت اديتني صحة، وهقوم واروح للمكان ده، في ناس تانية ما بتقدرش تتحرك من على مكانها من مكانها ومحتاجة حد يشيلها. أشكرك يا رب لأنك أنت مش حابسني في مكان، أنا في مكان ممكن أروح وأروح الحمام، في ناس تانية محبوسة في سجون عشان يروحوا الحمام ده محتاجين إذن وموضوع صعب. أشكرك يا رب أنك عمال يشكر 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 ويشايف وعمال يقول أسباب منطقية للشكر. فأبونا ده ساب انتبه للرهب العجوز ده وقعد ودانه معاه وبدأ يبص عليه، وهو جاي كده لقى نور عظيم جه ناحيته نور وشه عشان بيشكر على طول بيشكر على طول. فالشكر فضيلة بسيطة أو مش بسيطة، لكن هي أبسط فضيلة توصل الإنسان للقداسة، وهي دي. عشان كده نلاقي دايما في الكتاب المقدس فيه شكر فيه شكر فيه شكر. يقول لك قديس بولس يقول كده: أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم. في أسباب كتيرة قوي للشكر. طبعا كل ما بذكركم بشكر ربنا، رغم إن هم على فكرة بيذكر ناس كان عندهم مشاكل كتير وإيمانهم ما كانش قوي ولا حاجة، ده لسه إيمان ضعيف وعندهم مشاكل وبينهم بين بعض وحاجات كتير، لكن يقول لك كفاية إن هم أمنوا كفاية إن هم عارفين اسم السيد المسيح، نشكر ربنا إن هو عرفهم اسمه. عندهم شوية مشاكل بكرة تتحل، معلش، بس على طول بيشكر. طيب يبقى احنا قلنا ازاي عالج التذمر، قلنا اول حاجة هي ايه؟ تذكر احسانات الله، وقلنا تاني حاجة تدريب الشكر او الشكر على طول، تالت حاجة ابتعد واحذر المقارنات غير الحكيمة، ابعد عنهم خالص. بدل ما تقارن بنفسك باللي انت شايفهم اعلى منك، ولو ان دي رؤية خاطئة في حد ذاتها انك انت مش شايف الصورة كاملة زي ما قلنا، طب ما تقارن نفسك بالناس اللي اقل منك، ما تبص عليهم، ودول الاغلبية العظمى في مجتمعنا في الحقيقة. انت ليه بتبص دايما للي فوق للي فوق؟ طب بص للي اقل للي اقل. طيب بدل ما انت بتبص للناس ما تبص لنفسك. يعني ايه؟ يعني تعالى كده بص لنفسي، انا استاهل ايه؟ طيب تعالى انا بعمل ايه من المفروض اعمله في وصايا الانجيل؟ يعني لو جبنا كده الوصايا بتاعه الانجيل وقست نفسي عليها، انا نفذت كم وصيه زي ما السيد المسيح قال؟ يعني قال لا تدينوا لكي لا تدانوا، لانه بالدينونه التي بها تدانون تدانون، انا بعمل منها دي قد ايه؟ يعني قال أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا أجل الذين يسئلون إليكم، ده أنا بعمل منها قد إيه؟ طب قال لا تحنس، ما تحلفش البتة، طب أنا بعمل بها دي قد إيه؟ طب قال إن أنا ما أكرهش حد، من قال لأخيه يا أحمق فهو يستحق نار جهنم، طب ده أنا بعمل منها قد إيه؟ طب أقارن نفسي ألاقي كلنا في الموازين إلى إيه؟ إلى فوق. يبقى إذا عاوز تقارن بقى، لا تعالى قارن مقارنات إيجابية حكيمة، ما تقارنش المقارنات غير الحكيمة دي. لو كل واحد بص لنفسه بص حقيقية هيبص يلاقي نفسه إنه هو إيه؟ ما يستاهلش، وإنه أي حاجة حلوة فيه دي نعمة من عند الله مش بتاعتنا. إذا كان ربنا حط لي ذكاء، حط لي ميزة، ما مش بتاعتي في الأساس، دي نعمة ربنا حطها فيا، علي ان انا اتاجر بيها واربح بيها، مش حاجة افتخر بيها، لا دي حاجة تخليني افتخر بيه هو، مش افتخر بيها انا. لما اجي اقارن كده اقول انا عندي موهبة مثلا في الخط، في الرسم، في الصوت، في الشكل، طب هو ده حضرتك بتاعتك دي ولا هو حطها فيك؟ اذا انت دي مش حاجة تفتخر بيها لنفسك، دي حاجة تخليك تشكر ربنا على النعمة اللي هو اداها لك. طيب في تدريب حلو خالص يريح الإنسان من أمور المقارنات دي، إيه هي؟ لما يبص يلاقي واحد تاني غيره نجح ويشكر ربنا على الخير اللي اداه لهذا الشخص التاني. طبعا مش سهلة، الإنسان دايما بيبقى متضايق على نفسه، لا بس لو عملها كده حتى من وراء قلبه ربنا هيقف معه، والتذمر مش هيمتلكه، هيبعد عنه، والنعمة هتبدأ تشتغل معاه بقوة. يعني دايما الإنسان يشكر ربنا على الخير اللي اداه للتاني للآخر، دي تريح الإنسان من جوه جدا ويخليه مبسوط، بس يجربها كده يا يبقى مرتاح خالص. طيب يبقى احنا قلنا ايه؟ اتكلمنا عن ازاي قوم التذمر، تذكر احسانات الله، اتكلمنا عن تدريب الشكر، اتكلمنا عن تجنب المقارنات غير الحكيمة، وعاوزين نقول حاجة رابعة او واخيرة، قاوم كل فكر بالصلاة. فكر التذمر ده اقطعه بالصلاة، لانك انت لو سبته يشتغل معاك هيتعبك من جوه خالص، فما تسيبوش يمتلكك، ما تسيبوش يسيطر عليك، قومه بصلاة، قومه بصلاة سهمية، بصلاة فيها اسم السيد المسيح، يا رب يسوع المسيح ارحمني واسمعني، يا رب يسوع المسيح ارحمني وساعدني، يا رب يسوع المسيح ارحمني وساعدني. قول مزامير اللهم التفت إلى معونتي، يا رب اسرع وأعني الله. ده يخلي الفكر بتاع التذمر ما يبقاش طاغي أو مسيطر عليك، لدرجة أنه أحد القديسين يقول كده، يقول إيه؟ الفكرة الأولى ليست خطية، يعني ايه الفكره الاولى ليست خطيه؟ يعني اول فكره جات لك من جواك، انت بدات تفكر في حاجه معينه وجات لك، دي مش مشكله. امال المشكله ايه؟ المشكله انك انت ما قاومتهاش. دي بتبقى زي الدبانه ممكن تهشها كده. امال الخطيه فين؟ انك انت تستمر بقى. فلان جاله ما عمل وسوى ووعاس حصل واصلي وفصلي، وانا دخلت هنا في الخطيه على طول، ودخلنا في الإدانة والتذمر. يبقى الفكرة الأولى مش خطية، بس خد بالكم نفهمها كويس معناها إيه. لحسن الإنسان يقولك الفكرة، يعني في فكرة جات لك من بره كده طرأت على دماغك، طيب ماشي مش مشكلة. أما المشكلة إيه؟ ما طردتهاش بسرعة، دي بقى هتبدأ الخطايا تشتغل معك. قدس الفكر باسم ربنا يسوع المسيح. إذن إحنا جاوبنا النهاردة على ثلاث أسئلة. السؤال الأول بيقول منين بيجي التذمر، وقلنا خمس أسباب: نسيان إحسانات الله، المقارنات غير الحكيمة، الكبرياء، الطمع، عدم الإيمان أو ضعف الإيمان. والحاجة السؤال الثاني اللي إحنا اتكلمنا عنه، ما هي خطورة التذمر، وقلنا الدخول في دايرة من الكآبة واليأس، قلنا التجديف، قلنا امتناع عمل النعمة في حياة الإنسان اللي هي إطفاء الروح، وقلنا إنه بيضيع البركة. يبقى يضيع عمل النعمة وبيضيع البركة. السؤال الثالث: إزاي نعالج التذمر؟ تذكر إحسانات الله، أشكر كتير وخد تدريب شكر كتير، واشكر في كل حين على كل شيء، كل حين على كل شيء. والحاجة الثالثة: ابتعد عن المقارنات غير الحكيمة. لو عاوز تشتغل اشتغل في المقارنات الحكيمة، قارن نفسك على وصايا الإنجيل وشوف انت فين منها. أشكر ربنا على خير اللي بيديه لغيرك، انظر للناس اللي هم في الظروف أصعب ومع ذلك شاكرين أكتر منك. الحاجة الرابعة قلنا قاوم الفكر بالصلاة وقدس الفكر بالصلاة. الله يعطينا ان احنا نبتعد عن هذه الخطية ونتعامل معها بحرص وما نعتبرهاش خطية بسيطة لأنها